بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 48 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في شرح الأبواب التي تتعلق بالسلام، وأما الباب 93 بعد 400 من أبواب هذا الكتاب الأدب المفرد، باب الاستئذان غير السلام. باب الاستئذان غير السلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الاستئذان غير السلام: حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في من يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام.
نعم. باب الاستئذان غير السلام، يعني لا بد من السلام، لا يكفي أن يأتي المسلم إلى أخيه إلى بيته ويقول: تسمح لي بالدخول، دون أن يسلم، فلا بد من السلام. قال حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام، فلا بد من السلام، لا بد من السلام. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: سمعت عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح السلام.
حتى تأتي بالمفتاح السلام. هذا الحديث أيضا أثر صحيح موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا دخل ولم يقل، يعني إذا دخل الرجل على أحد ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح السلام، يعني دخل استأذن لكنه لم يسلم، فقال لا لا تدخل حتى تأتي بالمفتاح السلام. مفتاح كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها، هذا تعريف المفتاح، كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها، هذا هو المفتاح. والاستئذان سوى السلام، قال السلام قبل السؤال، هذا الصحيح، السؤال أو السلام قبل السؤال أيضا، فمن أراد أن يسأل أو يستأذن لابد أولا أن يسلم ثم يستأذن ثم يسلم، فلو سأل المسلم سؤالا قبل أن يسلم فلا يجاب، ودل على ذلك الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا. وفي الحديث أيضا: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. فهذان حديثان الحديث الأول في السلسلة الحديث الصحيحة للألباني 816، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وفي الحديث الثاني لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، لا تأذنوا يعني بالدخول أو بعمل شيء لمن لم يبدأ بالسلام. وهذا أيضا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 817 بعد الحديث السابق. فالسلام قبل السؤال وقبل الاستئذان دلت على ذلك السنة. وهذان الأثران عن أبي هريرة في درسنا اليوم هو من فقه أبي هريرة رضي الله عنه بالسنة، لأنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث فيفتي بما يوافق هذه الأحاديث. وقوله في الحديث حتى يأتي بالمفتاح السلام، هذا قول أبي هريرة، السلام بدل من المفتاح، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت لاشتماله على السلامة من النقص ولحصول البركة والرحمة والنماء والزيادة. ولأن السلام من الكلم الطيب المحبوب عند الله تعالى، كما أن في السلام تطيبا لنفس المحيي وفيه إشعار له بالمحبة، وكذا فيه جلب لمودته، وكل هذا من مقاصد الإسلام العظيم بالأمر بإفشاء السلام. فهذان حديثان أثران عن أبي هريرة رضي الله عنه أخذها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام. فما يؤخذ من الأثرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من الأداب الإسلامية البدء قبل الاستئذان بالسلام. فإذا كان لشخص حاجة أو كان زائرا لشخص آخر فهو يبدأ بالسلام قبل الاستئذان، أما العكس فهو غير السنة، يعني يستأذن ثم يسلم. والحديث الذي معنا قبل قليل في السلسلة الصحيحة ولا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. إذن أول السلام يبدأ بالسلام ثم الاستئذان، فالبدء يكون بالسلام ثم يتبعه بالاستئذان. فإذا استأذن قبل السلام يرشد ويعلم هذا المسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستأذن أن يعود فيسلم أولا ثم يستأذن ثانيا. ويأتي الحديث قريبا عن ربعي بن حراس قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال هذا الرجل أألج يعني أدخل يا رسول الله أدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فآذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وهذا الحديث يأتي قريبا في درسنا القادم إن شاء الله عز وجل، وهو حديث صحيح. فهذا ما يؤخذ من هذين الحديثين. نعم.
باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
ما كان عليك جناح، هذا حديث عظيم، وهو حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الباب باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه، وهذا إذا تبين لصاحب الدار أن هذا الرجل أو هذا الناظر من فتحة الباب أو من مكان ضيق من الباب يتطلع إلى ما في البيت وينظر إلى ما في البيت من غير إذن، أباح الشرع أن يعاقب هذا الشخص ولو فقيت عينه التي نظر بها من فتحة هذا الباب بغير إذن. وهذان حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الأول حديث في الصحيحين، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. عينه هدر، ليس عليك عقوبة وليس عليك إثم، ما كان عليك جناح. هذا حديث متفق عليه، وإذا رواه أبو داود والنسائي. لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصات، خذفته أي رميته بحصات من بين إصبعيك، فهذا الخذف. كذلك الحذف أيضا بمعنى قوله ففقأت عينه أي شققت عينه، فقع عينه أطفأ ضوءها. قال: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، ما كان عليك جناح. ولذلك أفتى الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في المجلد السادس، قال الشافعي حول إسقاط ضمان العين المفقوءة، قال: إنه لا ضمان مطلقا لإطلاق الحديث والعمل به، لأن الحديث جاء مطلقا فلا ضمان. قال: ما كان عليك جناح. وقال أبو حنيفة رحمه الله: عليه الضمان، لأن النظر ليس فوق الدخول، فمن دخل بيت غيره بغير إذن لا يستحق فقع عينيه، فلا تفقع العينان بالنظر من باب أولى، والحديث محمول على المبالغة في الزجر، هكذا كما في حاشية ابن عابدين في المجلد السادس 550. ورجح صاحب عون المعبود قول الإمام الشافعي رحمه الله، وقال: وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فغير صحيح لمصادرته للحديث ومعارضته له بالرأي المحض، لأن هذا الرأي لأبي حنيفة رحمه الله يعارض ظاهر الحديث. وقوله لو اطلع ففقأت عينه ما كان عليك جناح، هذا لا ينافي الحكمة كما يظن بعض الناس، بل هو الحكمة بعينها. ما كان عليك جناح أي إثم. إذن قول الشافعي رحمه الله وإن معه هو الراجح هو العمل بالحديث، العمل بظاهر الحديث. ظاهر الحديث: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، حديث مطلق فلا يعارض بالرأي. الحديث الذي بعده:
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينه عينيه
فسدد نحو عينيه، لأن هذا كان يتلصص، يطلع هذا الرجل كما جاء في رواية من خلل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلل في الباب، فتحة صغيرة في الباب، فهذا يتطلع هذا الرجل من هذا الخلل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه. هذا تهديد بالعقوبة الشديدة، وهذا الأمر أمر محرم في هذا الحديث، مشروعية تسديد السهم لمن فعل هذا الفعل الذي ينظر بغير إذن، ينظر إلى ما داخل البيت. فداخل البيوت هناك الأسرار وهناك العورات، فلا ينبغي على المسلم أن يتطلع إلى بيوت الناس ويرفع بيته ليطلع على عورات الناس في بيوتهم. هذا من الأمور المحرمة. هذان حديثان في هذه المسألة، في هذه المسألة أخذ الحق، الاقتصاص في مثل هذه المسألة، تعظيم حرمة المسلم، كل هذا دل عليه هذا الحديث، جواز الرمي بحصاة أو نواة أو التهديد برمي السهم في عيني، هذه كلها جائزة لهذين الحديثين. نعم.
باب الاستئذان من أجل النظر. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن رجلا اطلع من حجر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع
جحر.
حسن الله عليه.
من حجر عندك؟
لا، جحر.
جحر.
أن رجلا اطلع من جحر في باب
النبي. جحر يعني ثقب، ثقب أو فتحة في باب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه. نعم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينيك. في عينك.
في عينك. هذا تهديد خطير، وهذا حديث أيضا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. وقوله من جحر أي من ثقب، ثقب في الباب. وقوله أيضا هنا ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، المدرا جاء في بعض الروايات يرجل به رأسه، والمدرا بكسر الميم وسكون المهملة ما يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يسرح به الشعر الملبت، وليس مشطا لكنه يعمل من حديد أو من خشب طويل على شكل سن من أسنان المشط أطول من سن المشط، هذا يسرح به الشعر الملبد، يسرح به الشعر، هذا هو المدرع. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني، يعني تنظر إلى هذا، إلى البيت من هذا الجحر، من هذا الجحر، هذا الثقب الذي في الباب، لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. هذا وعيد شديد منه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الحديث قال نفس الحديث، نفس الحديث أكمل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر.
أيوة، هذا بنفس السند السابق، بنفس السند السابق وهو في الصحيحين، قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. ثم قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، يعني الاستئذان من أجل النظر، حتى لا ينظر المسلم إلى عورات الناس في بيوتهم، فرض عليه أن يستأذن قبل أن يدخل البيت حتى لا يطلع على عورات أهل البيت. فالاستئذان شرع وأمر به لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر من جحر باب ولا غيره، لأن بصره قد يقع على امرأة أجنبية أو رجل عريان داخل بيته أو مع زوجته. فيؤخذ من هذا الحديث جواز رمي العين، عين المطلع متطلع على بيوت الناس، جواز رمي عينه بشيء خفيف. وأيضا يؤخذ من حديث استحباب والترجيل، ترجيل الشعر، وجواز استعمال المدرة هذه التي مثل المشط لتسريح الشعر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس قال اطلع رجل من خلال في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فأخرج الرجل رأسه.
فأخرج الرجل رأسه. هذه أربعة أحاديث كلها فيها الوعيد الشديد، فيها هذه العقوبة الشديدة، فقع العين، هذه عقوبة شديدة نتيجة هذا الفعل، النظر إلى بيوت الناس وتلصص على الناس والاطلاع على عوراتهم في بيوتهم بدون إذن، فهذا لا ينبغي. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه، وكذلك رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، حديث أيضا صحيح، هذه كلها حديث متفق عليها في الصحيحين وفي غيرهما. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس قال طلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. المشقص هو نصل السهم، نصل السهم، هذه الحديدة التي في آخر السهم. فأخرج الرجل رأسه، أخرج الرجل رأسه يعني قبل أن يضربه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشخص في عينه، فهذا أيضا عقوبة أيضا شديدة تبين الخطورة، خطورة هذا الفعل. فيؤخذ من هذا الحديث الإشارة إلى أن التطلع في منزل غيره عمل سوء وعادة قبيحة، حيث سخط الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وسدد إليه بنصل السهم. هذه نصوص خمسة في الباب هذا، باب استئذان من أجل النظر، والباب الذي قبله باب إذا نظر بعيني أو بغير إذن تفقع عينه. هذه حديث خمسة كلها فيها بيان واضح أن السبب الاستئذان من أجل البصر، ليس للأجنبي أن ينظر في بيت غيره ليطلع على عورات الناس، وما ذلك إلا لحرمة الأعراض، أنه لا يجوز لأحد يطلع على محارم الناس، فإن فعل سفيه أو قاصد معتد فناله من عقوبة صاحب البيت شيء، فلا إثم على صاحب البيت. الذي يجب أن يتبع في ذلك هو الوقوف بجانب البيت أمام فتحة الباب، يقف ثم يسلم ثلاثا ويقول أأدخل، فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له بعد ثلاث ينصرف. لا يجوز أن يحرج صاحب البيت بأكثر من ثلاث مرات في الاستئذان، هذه آداب من آداب الإسلام لا بد من التأدب بها منعا للشحناء والعداوات بين الناس. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم.
باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي موسى قال استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا فأدبرت، فأرسل إلي فقال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي، أعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك، فقلت بل استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال ممن سمعت هذا؟ فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا. فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم فقالوا أو يشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معي أبو سعيد الخدري وأبو مسعود أو أبو مسعود إلى عمر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له، فقال قضينا ما علينا، ثم رجع فأدركه سعد فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. فقال أبو موسى والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجل ولكن أحببت أن أستثبت.
هكذا قال عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث مر سابقا معنا، وهذا لفظ من ألفاظ هذا الحديث، وأصل هذا الحديث والقصة في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين. لكن قصة سعد بن عبادة وأنه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، هذه ليست في الصحيحين لكنها ثابتة عند أبي داود وعند غيره. لكن هذه القصة وهذا الحديث قد مر معنا وهو في الصحيحين، في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري. أما تلك الزيادة التي في الحديث فهي عند أبي داود، وهي صحيحة أيضا في قول أيضا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة إلى آخر الحديث، هذه ليست في الصحيح لكنها صحيحة ثابتة عند أبي داود وعند غيره. هذا الحديث شرحناه سابقا، والبخاري رحمه الله هنا أعاده كرره تحت هذا الباب، باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته، يعني هل يرد السلام؟ واحد سلم على رجل في بيته، هذا صاحب البيت يرد السلام؟ فهو يرد السلام، يرد السلام، ودل على ذلك الشاهد هو رد سعد بن عبادة رضي الله عنه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سلم 3 مرات، فرد عليه السلام. وهنا مسألة أن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث، لأنه أبو موسى الأشعري استأذن على عمر 3 مرات فلم يؤذن له فانصرف، فعمر رضي الله عنه استدعاه، كيف فعلت هذا التصرف؟ قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. لكن عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت، لم يخون أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، لكن أراد أن يتثبت. وجاء في روايات كثيرة قال عمر إني لا أتهمك لكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، برواية ثانية إني لم أتهمك لكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أدب لهذه الأمة حتى ينتبهوا لا يأتي أي واحد من كل من هب ودب وألف أو كتب ويذكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون مصدر وبدون سند، هؤلاء لا يجوز لهم هذا الفعل. وأراد عمر رضي الله عنه يعلم هذه الأمة أنه لا بد من التثبت عند نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله أما قول عمر لأبي موسى في آخر الحديث فله شاهد من طريق أخرى عن أبي موسى بلفظ، فقال عمر لأبي موسى إني لا أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وهذا رواه أبو داود بسند جيد. قال الألباني رحمه الله وقال روى مالك في الموطأ بسند الصحيح بلفظ إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية في موطأ الإمام مالك في المجلد الثاني 964. وكلام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة 3474. فعمر رضي الله عنه لم يكن ممن يرد قول الواحد عندما سمع من أبي موسى الأشعري، بل كان يقبل قول الواحد، وهو لم يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يجعل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في التشديد عليهم على هذا النحو حتى لا يأتي أحد بعدهم فيترخص، لأنه إذا كان ذلك يحدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونهم. إذن هنا قول عمر رضي الله عنه أيضا لأبي موسى اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم، قال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي، أن تحتبس على بابي، يعني أصعب عليك أن تنتظر إذني، كأنه يعاتب أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. وقول عمر ولكن أحببت أن أتثبت، ما خاف منه عمر رضي الله عنه قد وقع وفشى وإلى الله المشتكى،
لأن كثيرا من المسلمين الآن يروون الأحاديث ولا يتثبتون. وهكذا هناك رجل يحدث بالأحاديث فيقال له هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين أتيت به؟ يقول قرأته في كتاب الموضوعات لابن الجوزي. هو لا يدري أن ابن الجوزي قد ذكر الحديث موضوع في كتابه الموضوعات، فوجود الحديث فيه دليل على أنه مكذوب، لكن هذا المسكين لا يدري ما معنى الموضوعات، لذلك لابد من الرجوع إلى أهل العلم. فهذا الحديث هو دليل على أن حد الاستئذان ثلاث، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، ثلاثا فلم يؤذن له، إذن لا يجوز أكثر من ثلاث مرات. هذا الحديث يدل، فالزائر يسلم أو صاحب الحاجة يسلم ثلاثا، فلم يؤذن له، فإن لم يؤذن له ينصرف، لا ينصرف. وكانوا لا ينصرفون إلا بعد النصاب، بعد ثلاث مرات. وهذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما فيه من الخير والبركة. فسعد بن معاذ رضي الله عنه لم يرد في أول الأمر، أراد الاستزادة من سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم مرة ثانية رسول الله ولم يرد ويسمع، وسلم مرة ثالثة وبين السبب لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم. أيضا هذا الأثر أو هذا الحديث دل على حرص عمر رضي الله عنه على التأكد من ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي ما بلغته، وهو قد اعتذر في بعض الروايات، قال خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق، أي في طلب كسب المال لقضاء الحاجة، كسب الرزق شغله، فغابت عنه بعض الأحاديث رضي الله عنه ومنها هذا الحديث. فلا يستبعد ولا يستغرب أن يغيب الحديث عن إمام من أمة المسلمين أو عن عالم من علماء المسلمين، لأن إذا كان أمثال عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم غابت عنهم بعض الأحاديث، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي طلب الدليل في مسائل الدين والعمل بالدليل، فإذا جاء الدليل الصحيح وجاء ما يخالف هذا الدليل من آراء الناس فلا تقبل هذه الآراء، ترد هذه الآراء، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها ما دام أنها ثبتت وصحت وقبلت من علماء هذا الفن، علماء الحديث، فينبغي قبولها، ينبغي قبولها والعمل بها، ولا يجوز معارضتها بالرأي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.